بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المادة التي قاموا بتسجيلها، وهي بعنوان حول التنظيمات والجماعات، وقد اشترك فيها كل من فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، الأستاذ بالدراسات العليا بقسم السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، والشيخ الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر، وقد تم تسجيل هذه المادة في مدينة الرياض. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى اختار محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأعظم الرسل، وأنزل إليه أعظم كتاب، وأسند إليه بيان مجملات هذا الكتاب، وشرحه وتفسيره، فتعهد الله بحفظ هذا الدين، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الذكر معناه الوحي، وهو يشمل القرآن وبيانه، وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فمنقول عن أفراد الأمة وجماعاتها جيل عن جيل، لا يمكن أن يتطرق إلى ألفاظه تحريف أو تبديل. لو أراد شخص أن يحرف كلمة واحدة أو حرفا واحدا لعرف ذلك كل المسلمين بما في ذلك عوامهم. فقضية الحفظ واضح جدا فيه، وأما بيانه هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد قيض الله لخدمة هذا البيان وهي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام خلاصة الأمة وسادتها من أئمة الفصول الذين حباهم الله تبارك وتعالى أعظم نعمه من قوة الحفظ وقوة الفهم، وهم في الحقيقة آيات من آيات الله عز وجل. الرجل لا يسمع شيئا إلا وحفظه، وقد لا ينساه إلا ما شاء الله. يحفظ يسمع في الجلسة الواحدة ألف حديث، أكثر من ألف حديث يحفظها. وكان بعضهم يألف من التكرار كالزهري، والبخاري يحفظ في الجلسة الواحدة ألف حديث أو أكثر. الإمام أحمد يمكن يكون أقوى حفظا من البخاري، ولكن لا يتحدث أو لا يتحدثون عن حفظه، إنما تحدثوا عن مجموع ما كان يحفظه، وأنه لا يقل عن مليون حديث رحمه الله. هذا يدل على موهبة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فالبخاري على قوة حفظه الذي حكى نفسه أن يحفظ 100,000 حديث صحيح ويحفظ ما في الحديث غير صحيح. وكان يحفظ تواريخ الرجال ومواليدهم كأنما يراهم أمامهم، ولهم قصص وحاجات يحفظها رحمه الله. وكثير من هذا النوع أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، وبعدهم الدارقطني، آدم الخليل البغدادي، بعدهم عبد الغني بن سعيد، بعدهم ابن تيمية وابن القيم، كلهم حفاظ جبال. فتحقق هذا الوعد بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء وأمثالهم. يقول الذهبي لما تحدث عن خلافه لا بينه وبين الحارث المحاسبي، يقول كان لما كان أحمد والمحاسبي كان هناك 1000 محدث من حفاظ الحديث في عهد أحمد، وكذلك في عهد البخاري ما يقل عن هذا العدد، والعهد متقارب. ولو قل العدد فإن الله يهيئ نوابغ لحفظ هذا الدين، ثم في نفس الوقت للذب عنه. فكل من ذكرنا من هؤلاء الأئمة كان له يعني ما نقول دور، هذا أسلوب ما هو صحيح، أسلوب سينمائي. كان كل واحد من هؤلاء مجاهد، يعني يتحقق فيهم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، تنفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فما من إمام من هؤلاء إلا ويصدق عليه هذا الحديث، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وإيش قلت؟ وانتحال المبطلين. كل واحد تحققت فيه هذه الصفات، يذب عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأحمد واجه أهل الفتن وأهل البدع وامتحن امتحانا شديدا، والبخاري أيضا حصل له شيء من المحنة. وفي كل عهد تحصل محن وفتن يتصدى لمواجهتها أمثال هؤلاء الذين قيضهم الله وهيئهم لحفظ هذا الدين. وجهودهم موجودة، وجهود شيء منها، لكن الجهود التي يعني واجهت جبهات كثيرة أكثر من اللي قبل هي جهود ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد جاء وقد أطبقت ظلمات الفتن وتحريفات الجاهلين وانتحال المبطلين آخره، الإلحاد والزندقة ووحدة الوجود واليهود والنصارى كلهم وجهوا سهامهم في الإسلام. فهيئ الله هذا الرجل لمواجهة كل هذه الضلالات والتحريفات والتأويلات الباطلة. ولم يكتف بالرد على من عاصره، رد على من عاصره ورد على من انحرف في الإسلام من بدء الانحراف إلى عهده. فكان هذا الرجل مجددا بحق لهذا الدين، جاء في عصره وقد أطبقت الفتن والضلالات، بالإضافة إلى واقع الناس تحت تتار وما حصل منه من دمار، فواجه يعني بالجهاد، جهاد السيف والسنان، التتار والباطنية غزاهم في لبنان، الدروز وأمثالهم، واجه التتار ونصر الله المسلمين على يديه. كان التتار قد واجههم المسلمون بخرافاتهم وبدعهم وضلالاتهم، فانهزموا في هذه المواجهة التي تفقد الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحة. وقال لهم ابن تيمية رحمه الله أنتم سوف تهزمون، يعني أصحاب رسول الله انهزموا بسبب خطيئة، أنتم الآن عندكم شرك وضلالات لا بد من هزيمة، أنكم لا تستحقون النصر الذي وعد الله تبارك وتعالى به. ثم بارك الله في جهوده فاستجاب كثير من المسلمين أو من المبتدعين للدعوة الصحيحة واعتنقوا التوحيد، ثم أعدوا العدة لمواجهة التتار وهم رايتهم راية التوحيد والسنة، فنصرهم الله تبارك وتعالى. ثم جاء المجدد الثاني بعده، وبحق لا يوجد نظير لمثل هذا التجديد، وهو الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله. جاء والبلاد هذه في جاهلية جهلاء وضلالات عمياء، شرك، بدع، ضلالات، خوف، سلب، نهب إلى آخره. فبارك الله في جهوده، انضم إليه الإمام محمد بن سعود وأسرته، وجهدوا في الله تبارك وتعالى حتى قامت دولة إسلامية على توحيد الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأظهروا العقائد وأظهروا الشرائع وأظهروا الشعائر والأمن الذي نرفل فيه الآن هذه النعم. محمد بن الوهاب لو كان باردا مثلجا ما كان نفع أي شيء، لكن سل قلمه ولسانه وسيفه، وهذا هذه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، بيان وبعد البيان جهاد. فالآن إذا بذلنا الآن لا شك أن الفتن كثيرة. هذه البلاد كان على التوحيد والسنة والأمور، المملكة كلها على منهج واحد، والناس إخوان متحابين في غاية الصفاء والمودة والمحبة. يعني الذي يرحل من الجنوب إلى الشمال يجد أمام إخوان كأنهم أسرة، ما فيش خلاف فكري عقدي منهجي، ما فيش شيء من هذا. كان جينا في عام 81 وجدنا المشايخ الشيخ عبد اللطيف والشيخ محمد بن إبراهيم عبد الغني إبراهيم محمد بن إبراهيم، كثير من العلماء كانوا نأتي كأننا أبناءهم، وما فيش خلافات أبدا بين طلاب العلم، كلهم أخوة. ما دبت الفتن، فخطط أهل الباطل والفتن البدعية والسياسية ونفثوا سمومهم في أبناء هذا البلد، فوقعت الفتنة التي نعيشها الآن أثمرت هذه الجهود الفاسدة خلافا وتمزقا وتصدعا وولاءات يعني لغير هذا المنهج. طيب الآن مطلوب من العلماء أن يواجهوا مثل هذه بالبيان والتوضيح، لا يجوز أن تأخذهم في الله لومة لائم، وليست الحكمة دائما السكوت. ابن تيمية لما ناظروا في الوسطية قال لهم لئن تكلمت والله لأهتكن الأفكار ولأفعلن وأفعلن، هددهم فعلا. هو فضحهم كشف الثاني ولا عدد الحالية الثانية، هم لا كتب بفضحهم وكشفهم، لكن عدد أشياء يمكن يبديها ما ما هي، فرعبوا منه. فأهل بدا إذا اشتد بأسهم واشتد شرهم واستحكمت مكائدهم لا حيلة من مواجهتهم، وبيان ما عندهم حتى يعرف الناس حقيقة ما عندهم، وفضحهم في رفع شعارات لا صلة لهم بها، إنما هي شعارات للتضليل واحتواء الناس حتى يصلوا إلى الغاية التي يرفعون هذه الشعارات من أجلها، ثم بعد ذلك ينبذون الإسلام وراءهم ظهريا. كان عندي طالب متحجب وأنا أتكلم أحيانا إذا وجدت فرصة في بيان منهج الإخوان المسلمين. أنا سائل عن هذا المنهج من عام 1400 تقريبا، لابد أن أبين للناس ضلال هؤلاء القوم، لأني أرى بأم عيني وأقرأ وأسمع وأرى التنظيمات والحركات والجهود في طعن العلماء وتشويه المنهج وإلى آخره، كيف أسكت؟ كيف أسكت؟ فكنت أكافح، لكن صراحة كان أحس أني وحيد. حتى الشيخ محمد أمان الله يحفظه رأى في النوم أنني أسبح في بحر من الماء صافي العذب، فقالها للشيخ بن باز، قال الشيخ بن باز هذه دنيا، قلت والله ما دنيا، والله هذه المشاكل اللي أسبح فيها وحدي. أنا أعرف ماذا أعيش. طبعا العلماء عندهم مشاغل وكذا وكذا ويحسنون الظن، هؤلاء يلبسون عليهم سلفيا وغير على الإسلام وكذا وكذا، عوامل عديدة وأساليب كثيرة وأشياء تخليهم يعني يحسنون الظن بالناس، ومن باب يعني من خدعنا بلا خدعنا له، لكن الذي يعرف الحقيقة من خلال الكتب من خلال الحركات من خلال التصرفات وكذا هذا لا يعذر ولا يجوز له، إن سكت والله أكبر خيانة. فنحن نؤدي أمانة، نؤدي واجب افترضه الله عز وجل، ليس واجب علي وحدي، الواجب على جميع العلماء، لا فكل واحد على قدر ما أدرك. ومن أخطر ما عند هؤلاء الذين غزوا هذا البلاد، غزوها غزوا رهيبا، لا يتحدث عن غزو فكري ويؤلفون وكأنهم حجوا الأمة وكأنهم غير الإسلام، في نفس الوقت هم غزاة لهذا البلد. هذا البلد كما تنحي بسنة يجيبون مناهج أخرى وعقائد أخرى وأفكار أخرى وسياسة أخرى إلى آخره، تغيير كامل على منهجهم وعلى قواعدهم وأصولهم التي تناهض الإسلام وتناهض المنهج السلفي الحق. فكتبنا على ضعفنا ما نستطيع، والموقف يتطلب كتابات ويتطلب مواقف كثيرة فيها الشجاعة وفيها الحكمة، في نفس الوقت فيها القوة وفيها العلم والبيان والنصح والفضح لأهل الباطل، كما في هذا الحديث يعني ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويلات الجاهلين. كل حال يعني الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين بالطائفة المنصورة أهل الحديث، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وهم ولا الحمد هم الذين يبينوا هذا الدين وهذا المنهج الصحيح وهم حملته، وإن كان يحصل من بعضهم تقصير لكن المنهج ماشي، المنهج ماشي والله الحمد في المدارس وفي الجامعات، ويحتاج حماية، لأن صراحة احنا جربنا أن لما تأتي في الدرس المنهج فقط وما تتعرض لأهل الأهواء والبدع ولا تحذر منهم ولا تستخدم سلاح التحذير في وجه أهل الباطل، فإن أهل الباطل يهجمون على هذا الزرع ذئاب وحوش حيات أفاعي فئران فتأكل هذا الزرع، لأنه يحتاج حماية والحماية لم يتوفر، فلا بد من توفير الحماية لهذا العمل ولهذا البناء ولهذا الجهاد، يحتاج حماية. ما هي الحماية؟ الحماية هو الذي لم يفرط فيه السلف، وهو بيان أهل البدع والتحذير منهم والتحذير من مجالستهم ومن أخذ العلم عنهم، إذا كانوا دعاة، إذا كانوا مسالمين واستغنينا عنهم فلنستغنى عنهم ولا نأخذ منهم شيء، وإذا كانوا احتجنا إليهم ودعتنا الضرورة إلى أخذ ما عندهم من هذا الدين فنحن نأخذه مع غاية الحذر ونكتفي بهذا القدر. والضرورة تقدر بقدرها. فالسلف استخدموا سلاح التحذير وألفوا في ذلك المؤلفات وحذروا من المبتدعين ومن كتبهم، بل أمروا في بعض الأحيان بإحراق هذه الكتب التي تضر بالأمة، وهذا موجود في دواوين العقائد التي يتكلم فيها عن البدع ويحذر منها، وهي مؤلفات كثيرة. ويحتج ابن القيم ليقول إن كتب هذه البدع والضلالات والسحر ما شاك لها هي أضر من الخمور والدنان وكذا وكذا، فكما تكسر تلك الدنان وغيرها هذه الكتب يجب أن تحرق. ويستشهد بإحراق الصحابة للمصاحف خشية أن تحرق الأمة، فالكتب البدع أولى. ويحتج بالمنع من قراءتها بإنكار عمر رضي الله رسول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء بكتاب، ما هذا الكتاب؟ قال أخذت من التوراة، وهو حق أجر عمر المرء الملهم المحدث يعرف الحق ويميزه ويتكلم، أحيانا فيأتي الواحد ما يؤيده، أحيانا يختلف مع الرسول فيأتي الواحد مؤيدا لموقف عمر رضي الله عنه، لكن يحتاج إلى الرسول، يعني لو جاء منه حاجة أحيانا لكن هو دائما في حاجة إلى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، إلى توجيه وتربيته عليه الصلاة والسلام. فجاء بالسب ما هي هذا الكتاب؟ قال أخذته من التوراة. قال والله لو كان موسى حيا، قال أمتهوكون يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الآن يا أخوتي، ناس يقول أنهم سلفيون وهم يتبنون كتب أهل البدع الكبرى، وبدع لا أول لها ولا آخر وفي غاية الخطورة، وظهرت آثارها المدمرة في كثير من الشباب لم يسلكوا طريق السلف في حماية الشباب من هذه الكتب الضالة المضلة، وليتهم سكتوا فقط، ولكن يستخدمون أفتح الأسلحة وهو الإعلام الرهيب للدعايات لهذه الكتب والدفاع عنها والتحذير من كتب السنة التي تدحض هذه الأباطيل وتبين للناس تحريف الجاهلين وانتحال المبطلين. فهذه كارثة خطيرة جدا. ما فنحن نناشد الله تبارك وتعالى هؤلاء القوم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى وأن يتقوا الله في هذا الشباب الذي نرجو منه بعد الله تبارك وتعالى أن يرفع راية السنة وراية التوحيد، وأن يعد العدة لمواجهة الدجال وغيره من الدجاجلة. في الأحاديث إن بني تميم أشد الناس على الدجال، فلنعد بني تميم وغيرهم لمواجهة الدجال، لا نعد منهج سيد قط ولا منهج بنا ولا خرافات ولا بدع ولا ضلالات، وإنما نعدهم بمنهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، خالصا من كل خلط نظيفا من كل شوب. أكتفي بهذا القدر، وإذا استحسنتم أن نقرأ شيئا مما عند هؤلاء القوم الذي يقول إسلامنا ما يكفي، يقولون هذه العقيدة لأن شيئا، وأنتم تحاربون القصور القبور ونحن نحارب القصور. ماذا فعلتم معشر السلفيين؟ والله السلفيين أجدادنا وآباءنا قاتلوا وأقاموا دولة مسلمة، تعتز بهذه العقيدة. أنتم إيش عملتم؟ مثل أقمتم لها دولة في السودان تدعو إلى وحدة في الأديان وتشيد القبور والكنائس وعندها بارات لا أول ولا آخر، وعندكم دولة في أفغانستان طبعا تحمل ترفع راية حتى الشيوعي والرافضي والباطني، وفهم رأينا شيئا من تطبيق الإسلام، لا عقيدة ولا شيء. فخلونا الحال يا جماعة وروحوا في دولكم إذا كان أنتم ترون هذه الدول الإسلامية، روحوا هناك. احنا هذا قد حالنا ونصحح ونرمم إذا عندنا شيء من الأخطاء والتقصير هذا جهود سلبية، لا جهود إخوان إقامة هذه الدولة ولا جهود تبليغ ولا جهود قطبيين ولا جهود ثلاث آخرين ولا جهود سلفية. يا هادو أوجدوا دولة بفضل الله تبارك وتعالى تؤمن بالتوحيد وتضع في مناهج التوحيد وتدافع عن التوحيد وتحارب الشرك والخرافات، يموت المريض يدفن بجنب العجوز ما له ميزة عليها قبره قبرها واحد. هل رأيتم قبرا للملك ولا العالم في هذا البلد؟ إذا قبر الآن في أي مكان طبعا هذه ميزة الإخوان ولا ما له هذا شيء، هذا يعني توحيد ساذج وإيمان ساذج وكل يعني رأي ما هو شيء. يقول نبغى توحيد المواجهة، نبغى توحيد يعني أو إيش منهج المواجهة، ما هي سلفية المواجهة اسمه سلفية الجبر والسلفية الإرجاء، نريد سلفية المواجهة سلفية التحديات، يعني فكر موجود فكر سلف، عرفتم؟ يريدون هذا، يريدون فتن وثورات، والثورات هذه تبدأ من هنا، يربون الشباب في أفغانستان هنا وهنا وهنا، هنا كان مساكين على الفطرة الجهاد كل الجهاد، حتى شيوخنا فإن الجهاد فرض عين، شيخ الباز شيخ الألباني، فهب الشباب من العالم الإسلامي كل الشباب السلفي، يعني تحركوا من البلدان كلها أكثرهم سلفيون على الفطرة وعندهم سلفية، فسمعوا بفتاوى علماء السلف فهبوا الجهاد، يروحون هناك خربوهم يفسدوهم، شحنهم شغل موجودي سيدكم تكفير تضليل إلى آخره، وطعن العلماء وتكفيرهم علماء التوحيد والسنة يحاربون الشرك والكفر يصبحون هم الكفار، وعلماء الخرافات والبدع الواقعين في الشرك دول أئمة الإسلام وقادة الأمة، فقلبوا الحقائق وشوهوا التصورات وأفسدوا عقول الشباب وجعلوا منهم دمى ولعب، نعناع ذو سكر. فالآن يا أخوته جربنا كثيرا من الشباب لا يستفيد من اللغة ولا يستفيد من أصول ولا يستفيد من قواعد ولا يرجعهم عن أخطائهم شيء أبدا، ما هذا الشيء يصدهم عن أخطائهم، يعني يمكن تجادل يعني إنسان مبتدئ غارق في البدع والضلال لكن عنده عقل، فتجد يعني تمسكه بأشياء يستسلم لك، سلم لك بأصل من الأصول، سلم لك باللغة، سلم لك بمرجع من المراجع، بمصدر من المصادر، هؤلاء ما في تسليم، يعني منهج غزية، وما أنا إلا من غزية فإن غوت غويت وإن ترشد غزية ترشد، يعني مهما جئت بالحجج والأدلة والبراهين وما في أسطورة غزية. فنحن ما نريد هذا، هذا ينذر بدمار والعياذ بالله وبفتن لا أول ولا آخر، فلا بد من تربية هؤلاء الشباب على الإعتراف بهذه القواعد بهذه الأسس، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأنت تكتب وتقيم الحي والبراهين عند يعني مواجهة بسيطة، إشاعة لك إشاعة وخلص، هذا هو الجواب. ها يرموك بالعمالة ولا بالجاسوسية ولا بأي حاجة، هذه هي الحجج وهذه هي البراهين، ويتلقاها الشباب هكذا مسلمة. أين أنتم من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ هذا هذه لا توجد الآن، والله لو توجد هذه انتهت كل المشاكل، لو طبقنا هذه الآية بصدق وإخلاص تنتهي كل المشاكل وتذوب كل الفوارق والخلاف. إذا رأيتم أن في هذا القدر وعندنا فصل من الفصول نريد أن نقرأه من كتاب العواصم مما في كتب السيد قطب من القواصم لتروا دين هؤلاء القوم، نقلناه من كتبهم ومن أقوالهم، ومن يشك في شيء فليرجع، وإذا وجد مني تقصير أو ظلم لهؤلاء تفضل بعد أسبوع بعد شهر صعيد التليفون اكتب لي كتاب في الفاكس إن أخطأت في كذا وظلمت في كذا وافتريت في كذا، وأنا مستعد والله أرجع عن خطأي. وأما نسلم زمامنا لأهل الباطل والضلال ودعاة أخوة الأديان ووحدة الأديان هذا شيء لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ولا يرضاه هذا الدين، ولا يرضاه عقل ولا فطرة. فاخترنا فصلا يعني نقرأه إذا تسع الوقت أو نقرأ بعضه لندرك الفرق بين ما عليه هذه الجماعة التي نعدها إن شاء الله الطائفة المنصورة التي تذب عن دين الله عز وجل، والفرق بين الطوائف المخذولة الضالة التائهة وتحمل كذبا وزورا شعارات إسلامية لا واقع لها أبدا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ ربيع حفظه الله تبارك وتعالى الفصل الخامس حرية الاعتقاد عند سيد قطب. ويقول سيد قطب وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، يعني كيف شيء؟ وكانت يعني رسالة الإسلام وكانت يعني رسالة الإسلام ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في سورتها الكبرى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلمين.
حماية ما انتبهوا بل أصبح
بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلمين لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي. وحينما شرع القتال في الإسلام وعرض القرآن حكمة القتال قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، والصوامع معابد الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات معابد اليهود، والمساجد مصليات المسلمين. وقد قدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على المساجد توكيدا لدفع العدوان وتوفير الحماية لها. أقول والقائل الشيخ ربيع أولا في هذا الكلام حرب شديدة على مبدأ الولاء والبراء والحب في الله والبغض فيه المفروض،
نعم
حيث يصفه بالطاغوت وبالتعصب الديني. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان.
ما هو الدور الكفار دور الكفار وأعداء الله من قرب إلى الله سبحانه وتعالى العبادة وأنفق أورا الإيمان يسميه طاغوت يسميه تعصب ويسده، يعني هذه المبادئ شيئا تشويه. نعم
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. ثانيا: يستنكر من هذه المبالغة والتهويل في قوله: وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى لا إكراه في الدين. فسبب نزول الآية أن
يعني القرآن جاء ليعلن مبادئ هيئة الأمم المتحدة الماسونية. يعني مبادئ هذه الأمم الماسونية، فكأن الإسلام جاء يعلن هذه المبادئ الماسونية: حرية الأديان، حرية الاعتقاد، المساواة إلى آخره. نعم.
فسبب نزول الآية أن بعض أولاد الأنصار تربوا في الجاهلية في أحضان اليهود فتهودوا، فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير خرجوا معهم، فأراد آباؤهم أن يجبروهم على الإسلام فأنزل الله الآية المذكورة. وبعض المفسرين يرى أن هذه الآية خاصة بهم، وبعضهم يرى عمومها وشمولها لأهل الكتاب، ثم يذهب إلى أنها منسوخة بآية الجزية في سورة براءة. ورجح ابن جرير أن الآية تتناول فقط أهل الكتاب ومن في حكمهم ممن يقبل منهم الجزية، لا تتناول العرب وغيرهم من الوثنيين من سائر أمم الأرض. وإذا فليس الأمر كما يصوره سيد قط ويهول به. ثالثا: تقييم حرية الاعتقاد بهذه الصورة لا يعرفه الإسلام ولا المسلمون، فالله شرع القتال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله والفتنة الشر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
وله أرسلت من هدى دين حق لأجدك له ونفر المشركون وقاتلهم حتى لا تكون فتنة وفتنة الشر ويكون الدين لله. فين يعني حرية الأديان؟ ويأمرنا بالقتال حتى لا يبقى وجه الأرض فتنة. فين الحرية هذه؟ وراح الصحابة غزوا الفرس والرومان والهنود والبربر والسودان وإلى آخره، كيف راح الناس هذه البلدان؟ إذا هم ظلمة، هم خالفوا إذا هذا المنهج اللي يقول السيد قطب والذي ما خطر ببال مسلم من المسلمين. نعم.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
الله أكبر.
فالقاعدة الأساسية جهاد الكفار والمشركين حتى تتحقق هذه الغاية الكبرى. وقضية قبول الجزية من أهل الكتاب استثنائية من هذه القاعدة الأصيلة الكبيرة. فإن لم يؤدوا الجزية وهم صاغرون يقاتلون لكفرهم وتغنم أموالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، فأين هي حرية الاعتقاد التي يدعي سيد أن الإسلام أعلنها على شاكلة إعلان هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وعلى شاكلة دعاوى العلمانيين الديمقراطيين؟ فالناس عباد الله في نظر الإسلام، خلقوا لعبادته، فإن تمرد بعضهم عن القيام بهذه الغاية لا يستحق إلا الهوان في الدنيا والآخرة. وإذن فلا يجوز لسيد قطب أن يعرض موقف الإسلام من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية أذلاء صاغرين في هذه الصورة الضخمة العامة لهم ولغيرهم، والتي تلغى فيها القيود الثقال التي تجعلهم تحت مستوى العبيد، وتلغى فيها القاعدة الأساسية التي ذكرناها آنفا. والتي تتجاهل الشروط العمرية المعتبرة عند فقهاء الإسلام والتي عامل بها المسلمون وعلى رأسهم خلفاؤهم عاملوا بها أهل الكتاب. رابعا من المستنكر قوله بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي بهذه الصورة الشاملة للديانات الباطلة كلها، كأن الدولة الإسلامية والأمة المسلمة أصبحت مجندة لحماية هذه الحريات الباطلة التي يدعيها سيد للديانات وعبادتها ومعابدها، بل إن حماية معابدها مقدمة على حماية المساجد في نظره، فهذا الأسلوب فيه دفن لعزة الإسلام والمسلمين وإهانة الكفر والكافرين، كما أن فيها دفنا لمبدأ الولاء والبراء وبغض الكفار وعداوتهم المفروضة كما في النصوص التي سبق ذكرها.
المفروضة هي المعيار يعني المقدرة.
لا يظن القارئ أن هذا سبق قلم من سيد، بل هذه عقيدة ثابتة يقررها ويكررها في كتبه كثيرا. ففي تفسير قوله تعالى لا إكراه في الدين الآية يقول وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره.
الله أكبر لا إله إلا الله، يعني ربنا احترم الباطل ومشاعر أهل الباطل وإلى آخره. كيف هذا الكلام الهذا؟ نعم.
وفي هذا المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال.
ومن يهي الله ما له المكرم، أهان الله الكفار، كيف تأتيهم الكرامة؟ نعم.
وترك أمره لنفسه فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه. وهذه أخص خصائص التحرر الإنساني، التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب متأسفة ونظم وهذه أخص خصائص التحرر الإنساني، التحرر الذي تنكره على الإنسان في القرن العشرين مذاهب متأسفة ونظم مذلة لا يسمح أو لا يسمح لهذا الكائن الذي كرمه الله باختياره لعقيدته أن ينطوي ضميره على تصور للحياة ونظمها غير ما عليه الدولة بشتى أجهزتها التوجيهية وما تمليه عليه بعد ذلك بقوانينها وأوضاعها.
وكان له انتقد روسيا، انتقد روسيا نعم فقدها لأنه تبع الله فعل إيمان، لكن الدولة الإسلامية تقود الناس بأجهزتها ووسائلها الإيمان، يجرون الناس إلى الجنة بالسلاسل، أليس كذلك؟ فهل ينكر على الدولة الإسلامية أن تسخر كل ما عندها من أجهزة لجذب الناس إلى التوحيد والسنة؟ ينكر عليها هذا ويقال أن هذا ضد حرية الأديان؟ روسيا ينكر عليها لأنها ضد الحق، لكن الإسلام يدعو الناس إلى الحق، فلو سخر كل إمكانياته وأجهزته لإقناع الناس بالإسلام فلا هو الحق، وقد يسل السيف لإدخال الناس في هذا الحق. نعم.
فإما أن يعتنق مذهب الدولة في هذا وهو يحرمه من الإيمان أو يحرمه من الإيمان بإله للكون، يصرف هذا الكون وإما أن يتعرض للموت بشتى الوسائل والأسباب. إن حرية الاعتقاد هي أول حقوق الإنسان التي يثبت لها أو يثبت له بها وصف الإنسان.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.